بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 27 في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الطهارة باب الوضوء. تكلمت في الدرس السابق عن حديث متعلق بغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. اليوم أكمل الأحاديث التي ذكرها المصنف في الباب، باب الوضوء، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الحديث 35. وعن نقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. أكرر الحديث. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة، أربعة يعني أصحاب السنن، الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة، ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. أولا، معاني ألفاظ هذا الحديث. أسبغ من الإسباغ، الإسباغ التعميم، الإتمام. المقصود بمسألة الإسباغ في الوضوء إبلاغ وإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء مع توفية وإعطاء كل عضو حقه في الغسل حتى لا يبقى فيه جزء لم يمسه الماء، سواء كان غسل العضو فرضا أم سنة. خلل تخليل الأصابع، التفريج بينها وإسالة الماء بينها، والمراد أصابع اليدين والرجلين، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والترمذي: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. بالغ في الاستنشاق، الاستنشاق سحب الماء بنفس إلى داخل الأنف. بالغ يعني أبذل الجهد واحرص على إيصال الماء وسحبه إلى الأنف. إلا أن تكون صائما، صيام إمساك بنية عن مفسدات الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. أولا، هذه مفردات الحديث. ثانيا، إتمام الوضوء وإسباغه يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني نتمه كما جاء به القرآن وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في غسل الوجه مثلا نغسل الوجه كله من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة عند الرأس إلى أسفل اللحية طولا، وفي اليدين مثلا نغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهكذا. وقد جاء في فضل إسباغ الوضوء خاصة عن المكاره، لما يعني يكون الإنسان يعني في مشقة عليه، الماء بارد جدا ووقت برد جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الإسباغ: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ثالثا، الإسباغ في الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا مستحبا. واجب وقد يكون مندوبا، مندوبا مستحبا، مندوبا معناها مستحبا. فالواجب إيصال الماء إلى ما لا يتم ويصح ويتحقق الوضوء إلا به. غسلة الأعضاء الأولى في الوضوء، أول غسلة، هذه واجبة، هذا من الإسباغ، هذا من الإسباغ الواجب. ومن ذلك أيضا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما نظر إلى أصحابه وهم يتوضؤون، فكانوا يتوضؤون بعضهم هكذا يتوضأ سراعا، فرأى صلى الله عليه وسلم في عقب واحد منهم لمعة، يعني وجد في مؤخر القدم مكان صغير لم يصله الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والإسباغ قد يكون مستحبا كما في الغسلة الثانية والثالثة لأعضاء الوضوء. يعني الفرض أن تتوضأ مرة مرة في أعضاء الوضوء، لكن السنة المستحب الإسباغ المستحب أن تتوضأ مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس مرة. وكما في مسألة الدلك، دلك أعضاء الوضوء أثناء الوضوء، الدلك هذا من الإسباغ المستحب. لكن لو إجا إنسان جاء وأراد أن يزيد على ثلاث غسلات، هل ليش؟ قال يظن بأن هذا من الإسباغ، أو أراد أن يرفع الماء عن مرفقيه إلى كتفيه، هل هذا من الإسباغ؟ الجواب لا، هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كما عند النسائي وابن ماجة بقوله بعد أن توضأ أمام الصحابة ثلاثا وعلم الأعرابي، بعد ما علم الأعرابي الوضوء إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا الوضوء، لأنه علمه ثلاثا ثلاثا، قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رابعا، تخليل أصابع اليدين والرجلين عند غسلهما في الوضوء نوعان، في نوع واجب، وذلك فيما إذا علمنا أن الماء لا يصل إلى الأصابع لقلته، قلة الماء أو شدة تراص الأصابع، فهذا لازم نوصل الماء، يعني لازم نخلل. وفي تخليل مستحب، احنا علمنا أن الماء يصل بينها ويدخل، لكن يستحب للإنسان أن يدخل أصابعه وأن يخلل. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره بالخنصر، أحد الأصابع اللي هو الصغير هذا اللي على يمين اليد، يدلك ما بين أصابع رجلي، إذن بالخنصر. وفي لفظ لابن ماجة يخلل، يخلل بدل يدلك. خامسا، تخليل الأصابع في الوضوء معقول المعنى. ليش؟ ربما يتراكم بين الأصابع شيء من العرق مما يخرج من الجسم من الدهون، خاصة أصابع القدمين، وإذا تراكم شيء من ذلك كانت فيه مضرة على الجسم، لأن المسام تسد في هذه المناطق. فمن فطرة الإسلام وجماله وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة أن ينبه على تلك الأماكن، وأن يؤكد على أن نظافتها جزء من الوضوء وإسباغ وتكميل له. سادسا، المبالغة في الاستنشاق عند الوضوء مندوبة مستحبة، إنك تبالغ في الاستنشاق، مش الاستنشاق، نحكي عن المبالغة في الاستنشاق، إلا مع الصيام، مع الصيام تكره خشية وصول الماء إلى المعدة فيبطل الصيام، ويلحق بالكراهة بل المنع ما لو كانت المبالغة تضره صحية. أحيانا في البعض إذا بالغ في الاستنشاق تضره صحية بكلام الأطباء، لأن الضرر منفي شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما مجرد الاستنشاق، ما بنتكلم الآن عن المبالغة في الاستنشاق، نتكلم عن الاستنشاق دون مبالغة، هذا مستحب في الوضوء عند جمهور الفقهاء، يعني يصح الوضوء بدون استنشاق. لما نقول مستحب يصح، لكن يفقد أجر، خلافا للحنابلة الذين يقولون بوجوبه، بوجوب الاستنشاق. سابعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما، هذا الاستثناء لا يعود إلا على المبالغة في الاستنشاق، يعني إلا أن تكون صائما، مش على كل المذكورات، لا، بس بتكلم عن مسألة المبالغة في الاستنشاق. أما إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع فلا يعود عليهما، لأن الصيام لا يتعرض لاحتمال بطلانه إلا من الاستنشاق. ثامنا وأخيرا، رواية أبي داود التي أوردها المصنف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، استدل بها من قال بوجوب المضمضة في الوضوء، لأن الأمر هنا يفيد الوجوب، وهذا قول الحنابلة. ومن قال لا 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 تجب المضمضة، جعل الأمر هنا للندب والاستحباب، لأنه جاء في حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي صفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا به، ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.